الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قوله: وإلا فتصور سواء كان إدراكا لأمر واحد كتصور الزيد أو لأمور متعددة بدون نسبة كتصور زيد وعمر وبكر. الكلام فعلا في بيان التصور. المصنف بعد أن ذكر التصديق وما يتعلق به شرع في بيان التصور، ولكنه لم يذكر تعريفا صريحا للتصور، وإنما ذكر التصور ضمنا وبالمقارنة مع التصديق، فقال: العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور. فهذه إلا بمعنى إن لم يكن إذعانا للنسبة، يعني وإن لم يكن إذعانا للنسبة فتصور. وهنا عندما نقف مع هذه العبارة، فإننا سنجد أن المذكورة فيها عبارة عن أمرين: قيد ومقيد. عبارة عن أمرين: قيد ومقيد. وقبل ذلك نقول، وقبل أن نبين هذا القيد والمقيد، نقول من قوله وإلا فتصورون نستطيع أن نستشف تعريفا ونستكشف تعريفا للتصور، فنقول: التصور هو العلم الذي ليس فيه إذعان متعلق بالنسبة. العلم الذي ليس فيه إذعان متعلق بالنسبة. هذا التعريف الذي ذكرناه، استنتجناه أو استكشفناه من عبارة المصنف وإلا فتصورون، هذا مشتمل على أمرين: على قيد وعلى مقيد. القيد هو النسبة، والمقيد كون العلم إذعانا، كون العلم إذعانا. إذن عندنا قيد وعندنا مقيد. التفتوا معي، عندنا قيد وعندنا مقيد. القيد هو النسبة، المقيد هو الإذعان. حينما نسلط النفي، حينما نسلط النفي، فالنفي يتسلط إما على القيد وحده أو على المقيد وحده أو على القيد مع المقيد. عندنا قيد وعندنا مقيد. المقيد هو ماذا؟ كون العلم إذعانا، والقيد هو النسبة. ففي الحقيقة عندما ندخل النفي تارة النفي يتسلط على القيد، تارة يتسلط على المقيد، تارة يعني يتسلط على النفي على القيد مع بقاء المقيد، أو على المقيد مع بقاء القيد، أو على كليهما، أو على كليهما. في المقام لا يمكن تسليط النفي على القيد وحده. ما السبب في ذلك؟ الآن نبين بعد ذلك إن شاء الله نبين السبب في ذلك. إذن المتصور في المقام والذي يمكن هو تسليط النفي على ماذا؟ على المقيد وحده أو على المقيد مع القيد. أما أن النفي يتسلط على القيد وحده فهذا غير معقول. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله. ومن خلالي التفتوا معي، ومن خلالي تسليط النفي على المقيد وحده أو على المقيد زائد القيد نحصل على صور أو أفراد للتصور خمسة. واضح؟ من خلال تسليط النفي على المقيد وحده أو على المقيد زائد القيد نحصل على أفراد للتصور خمسة. واضح؟ فهذه الأفراد التي ذكرها الشارح للتصور إنما هي مستفادة من ماذا؟ مستفادة من هذا الذي ذكرناه، تسليط النفي على القيد على المقيد أو على المقيد زائد القيد. وهذا مو كلام جئنا به من خارج ما نحن فيه، هذا جئنا به من كلام المصنف. مصنف ماذا قال؟ وإلا فتصور، أتى بنفي، يعني وإن لم يكن إذعانا للنسبة فتصورون. بيان ذلك تفصيلا، نقول حينما نسلط النفي يعني نوجه النفي للقيد والمقيد، يعني المعنى ماذا يكون؟ عدم وجود إذعان وعدم وجود نسبة، عدم وجود إذعان وعدم وجود نسبة. ما هو هذا النفي؟ ماذا قلنا؟ القيد، القيد هو النسبة، المقيد
هو الإذعان.
الآن ننفي القيد مع المقيد فيكون عدم النسبة وعدم الإذعان. جيد، عندما نسلط النفي على القيد وعلى المقيد معا هذا الأمر يعطينا فردين للتصور، يعطينا فردين للتصور. الفرد الأول ما إذا كان العلم إدراكا لأمر واحد، ما إذا كان العلم إدراكا لأمر واحد. الفرد الثاني ما إذا كان العلم، شيخ يوسف لا سمع ما إذا كان العلم إدراكا لأمر واحد، هذا فرد. فرد آخر
ما إذا كان العلم يعني العلم في المقام ماذا؟ تصور. ما إذا كان العلم إدراكا لأمور متعددة ولكن بلا نسبة، ولكن بلا نسبة. ما إذا كان إدراكا لأمر واحد، التفتوا معي، إدراك لأمر واحد، إدراك الأمر الواحد يعني تصور زيد، تصور زيد ليس فيه نسبة وليس فيه إذعان، فلا القيد فيه ولا المقيد. أو ما إذا كان إدراكا لأمور متعددة، تصور زيد، تصور عام، تصور باك إلى آخره، أيضا مجرد أمور متعددة، هذا ليس فيه نسبة بعد وليس فيه إذعان. فإذا إذا وجهنا، التفتوا معي، إذا وجهنا النفي إلى القيد والمقيد فهذا الأمر ينتج عنه فردان للتصور. أما إذا وجهنا النفي إلى ماذا؟ إذا وجهنا النفي إلى المقيد فقط، قلنا توجيه النفي إلى القيد غير معقول، فنوجه النفي إلى ماذا؟ إلى المقيد، إلى يعني المقيد ماذا؟ إلى الإذعان. هذا يعطينا ماذا؟ هذا يعطينا أفرادا ماذا؟ ثلاث. فرد الأول، يعني التفتوا معي، التفتوا معي، يعني هذا إلى المقيد وحده، يعني راح يكون الكلام هكذا، سيكون الكلام هكذا، عدم الإذعان مع وجود النسبة، النسبة لا تكون منتفية، لأن النفي إنما يسلط على المقيد وحده. واضح إن شاء الله؟
بس تعرف عدم التصور هو عدم الإذعان.
لا، التصور تعريفه بعد بيناه. الآن في مقام التحليل، في مقام بيان أننا كيف استخرجنا هذه الأفراد الخمسة للتصور، كيف استخرجناها؟ بهذه الكيفية التي بيناها، بهذه الكيفية التي بيناها ونبينها. التفتوا معي، إذا وجهنا النفي وسلطنا النفي على المقيد وحده دون القيد، يعني راح يكون الكلام هكذا، عدم الإذعان مع وجود النسبة، هذا الأمر نحصل من خلاله على ثلاثة أفراد لأي شيء؟ للتصور. الفرد الأول، ما إذا كان التصور إدراكا مع وجود النسبة الناقصة، مع وجود النسبة الناقصة. الفرد الثاني، مع النسبة الخبرية عند عدم الإذعان. الأمر الثالث، النسبة الإنشائية. نعم،
مع النسبة الخبرية شنو؟
عند عدم الإذعان، عند عدم الإذعان. نعم، الثالث النسبة الإنشائية. التفتوا معي، إذا وجهنا النفي إلى المقيد وحده فإننا نحصل على هذه الصور أو الأفراد الثلاثة. الأفراد الثلاثة ماذا؟ إذا كان التصور إدراكا لأمور متعددة مع وجود النسبة ولكنها نسبة ناقصة أو تامة يعني خبرية لكن عند عدم الإذعان بها، أو ماذا؟ إنشائية أو إنشائية. النسبة الناقصة ماذا؟ النسبة الناقصة ماذا؟ النسبة الناقصة هي تلك النسبة التي يعبر عنها في بعض الأحيان بالنسبة التقييدية. النسبة التقييدية، ما تعريف النسبة التقييدية؟ هي النسبة التي لا يحسن السكوت عليها، هي النسبة التي لا يحسن السكوت عليها، ويكون أحد الأمرين فيها وهو الثاني قيدا للأول، قيدا للأول. إذن هي النسبة التي لا يحسن السكوت عليها ويكون أحد الأمرين فيها وهو الثاني قيدا للأول، وهي قسمان. النسبة التقييدية قسمان، الأول النسبة التقييدية التوصيفية، النسبة التوصيفية وهي التي يكون الثاني فيها وصفا للأول، كالنسبة في الحيوان الناطق، كالنسبة في بين قوسين الحيوان الناطق، الناطق. القسم الثاني النسبة الإضافية، وهي التي يكون الثاني فيها مضافا إلى الأول، وهي التي يكون الثاني فيها مضافا إلى الأول، كالنسبة في غلامي بين قوسين في غلامي زيد. النسبة الناقصة هو هذا معناها، هي النسبة التقييدية، هي التي لا يحسن السكوت عليها، هي التي لا يحسن السكوت عليها. في قبالها النسبة التامة، وهي التي يحسن السكوت عليها. جيد، النسبة التقييدية أو الناقصة يكون الثاني فيها قيدا للأول، قيدا للأول، وهي على قسمين توصيفية إضافية. توصيفية يكون الثاني فيها وصفا للأول، مثل الحيوان الناطق لا يحسن السكوت عليها. الحيوان الناطق ماذا؟ يبقى المخاطب منتظرا لشيء من المتكلم. الحيوان الناطق ماذا؟ ما به؟ ماذا يراد أن يحكم عليه؟ واضح؟ فهي نسبة ناقصة لا يحسن السكوت عليها. القسم الثاني النسبة التقييدية الإضافية، وهي التي يكون الثاني فيها مضافا إليه، مو مضاف، مضافا إليه، مضافا إليه يعني إلى ماذا؟ إلى الأول. الثاني يكون مضافا إلى الأول، غلام زيد، غلام مضاف، زيد مضاف إليه، مضاف إليه يعني إلى الأول. ولا خفاء ولا ريب أن الوصف والمضاف إليه قيدان من القيود، قيدان للموصوف وللمضاف، لهذا تسمى بالنسبة التقييدية. فالنسبة الناقصة هي هذه نسبة تقييدية، واضح؟ النسبة، لاحظوا، فحينما نسلط النفي على المقيد يعني على الإذعان مع وجود النسبة يعطينا هذا الفرق. وهو ما إذا كان التصور إدراكا لأمور متعددة مع وجود النسبة ناقصة. هذا تصور ليس بإذعان، ليس بتصديق. لماذا؟ لعدم الإذعان، لأن التصديق لابد فيه من إذعان. هذا واحد، هذه الصورة الفرد الأول. الفرد الثاني، ما إذا كان، التفتوا معي، ما إذا قلنا نحصل على ثلاثة أفراد، ما إذا كان التصور إدراكان لأمور متعددة مع وجود النسبة التامة. خنقدم التامة، التامة الخبرية. لا عفوا، خنقدم الإنشائية، خنقدم الإنشائية، مع وجود النسبة التامة الإنشائية. النسبة التامة هي التي في مقابل النسبة الناقصة، هي التي يحسن السكوت عليها. والنسبة التامة على قسمين، نسبة خبرية ونسبة إنشائية، التي تكون متعلقة للتصديق إنما هي النسبة الخبرية عند الإذعان بها. أما النسبة الإنشائية، النسبة الإنشائية لا تكون متعلقة للتصديق، واضح؟ لأنه لا واقع وراء الكلام فيها، الواقع إنما ينشأ بالكلام. لماذا سميت بالإنشائية؟ الواقع إنما ينشأ بالكلام، فهذا الكلام لا مطابقة له في الخارج حتى نستطيع أن نقول هذا إما يطابق فيكون صادقا، وإما لا يطابق فيكون كاذبا. لذلك الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. تقول ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذه لا تستطيع أن تقول بأنها صادقة أو كاذبة، واضح؟ الإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب، فبالنتيجة هو ليس نسبة خبرية، فلا يكون متعلقا للتصديق. هذا الأمر الثاني. وطبعا أفراد كثيرة للإنشاء، الأمر، النهي، الترجي، التحضيض، التمني، العرض إلى آخره. الأمر الثالث، ما إذا كان التصور أو العلم إدراكا لأمور متعددة مع وجود النسبة، التفت معي، التامة الخبرية، ولكن لأن الإذعان غير موجود، وقلنا أن في مسلط إلى أي شيء إلى الإذعان، فلا يوجد إذعان، فحينئذ أيضا النسبة الخبرية تكون متعلقة للتصور لا للتصديق، لعدم وجود إذعان. فيتحصل عندنا من خلال توجيه النفي إلى القيد مع المقيد، وتوجيه النفي إلى المقيد وحده، يحصل عندنا ماذا؟ خمسة أفراد للتصور، وهذا ما ذكره الشارح. واحد، ما إذا كان التصور إدراكا لأمر واحد كتصور زيد. اثنان، ما إذا كان إدراكا لأمور متعددة بلا نسبة كتصور زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره. ثلاثة، ما إذا كان إدراكا لأمور متعددة مع وجود النسبة الناقصة. ثلاثة، أربعة، ما إذا كان إدراكا لأمور متعددة مع وجود النسبة التامة الإنشائية. خمسة، ما إذا كان إدراكا لأمور متعددة مع وجود النسبة التامة الخبرية لكن مع عدم الإذعان عند عدم الإذعان حينئذ ماذا؟ يعني عند عدم الإذعان يعني مع وجود الشك مثلا أو الوهم مثلا أو التخيل مثلا، فحينئذ يعني عفوا التخيل مثل ما يعبر التخيل مثلا الشك والوهم والتخيل لا يوجد فيه إذعان، فحينئذ هذه النسبة الخبرية تكون ماذا؟ تكون متعلقة للتصور أيضا، فالتصور له أفراد ماذا؟ التصور له أفراد خمسة. واضح إن شاء الله؟ هذا مطلب. هناك مطلب آخر، هذا المطلب الآخر نطبق العبارة ثم نأتي عليه. قال وإلا فتصورون، يعني وإلا فتصورون بمعنى ما معنى؟ وإن لم يكن العلم إذعانا للنسبة، وإن لم يكن العلم إذعانا للنسبة فتصور. طبعا هذا مطلب مهم جدا، هذا مطلب مهم جدا، أنه التفتوا معي، وهذا في بداية إن شاء الله في بداية المختصر يؤخذ. هناك خلاف بين الزمخشري وبين المشهور في هذا المطلب، أنه إذا كان في الكلام قيد ومقيد وورد نفي، فهذا النفي على ماذا يسلط؟ على القيد، على المقيد، على كليهما. هذا المطلب له ثمرة واضحة وظاهرة إن شاء الله في بداية المختصر. الآن التفتوا، وإلا الآن هناك في التصديق ماذا عندنا؟ عندنا قيد ومقيد. إن كان إذعانا للنسبة، المقيد هو الإذعان والقيد هو النسبة، ثم ورد نفي. التفتوا، وإن لم يكن، وهذا وإلا فتصور تقديره، وإن لم يكن إذعانا للنسبة، وإن لم، هاي لم تدخل على ماذا؟ هذه لم داخلة على يعني على نفي الإذعان المقيد أو على نفي النسبة القيد أو على كليهما. نقول في المقام، هاي تنقيح القاعدة، ما نقحنا تنقيح القاعدة هناك، لأن المقام يطول بنا إذا نقحناها أي في بداية المختصر، لكن ذكرنا ما هو محل البحث، أن النفي لا يمكن أن يتوجه إلى القيد وحده. قيد ماذا؟ النسبة. واضح؟ المقيد ماذا؟ الإذعان. فقلنا بأن النفي إما أن يوجه إلى القيد وإلى المقيد أو إلى المقيد وحده، أما إلى النسبة وحدها فلا يمكن، لا يتصور. لماذا؟ لأنه لا يمكن، التفتوا معي، يعني إلى النسبة وحدها، التفتوا معي، يعني بعبارة أخرى هكذا يكون المعنى، يكون عندنا نسبة، عفوا لا تكون عندنا نسبة مع وجود الإذعان. مو قلنا القيد هو النسبة والإذعان هو المقيد، فقلنا توجيه وتسليط النفي على القيد وحده مع وجود مقيد هذا غير متصور. لماذا؟ لأنه يكون مفاد الكلام هكذا، أن النسبة منتفية اللي هو القيد والإذعان موجود، هذا متصور. هو الإذعان، إذعان بماذا؟
فرع وجود النسبة،
لابد أن توجد نسبة. لذلك قلنا ماذا؟ أن توجيه النفي إلى القيد وحده في المقام غير متصور، في المقام غير متصور، لعدم معقولية وجود الإذعان بلا نسبة. فينحصر الأمر بماذا؟ بأن النفي نسلطه إما على المقيد وحده أو على القيد مع المقيد، فحينما يكون الأمر كذلك يكون عندنا أو تكون عندنا هذه الأفراد الخمسة للتصور. واضح إن شاء الله. المصنف اختصر هذا كله بماذا؟ قال وإلا فتصوروا. خلاص هذا يكون بعد وظيفة الشارح. والشارح ما بين أي القيد والمقيد وظيفة بعد الأستاذ. لهذا كانت الحاشية حاشية والتهذيب تهذيبا. قال قوله وإلا فتصور سواء كان إدراكا لأمر واحد، لأمر واحد هذا الفرد الأول، سواء كان إدراكا لأمر واحد كتصور زيد، هنا لا نسبة ولا إذعان. بعد واضح لماذا صار متعلقا للتصور، لأن لا نسبة ولا إذعان. أو لأمور متعددة بدون نسبة، أو لأمور متعددة بدون نسبة. واضح لماذا صار متعلقا للتصور؟ لعدم وجود النسبة والإذعان. بدون نسبة وأيضا إذعان لا يوجد. جيد، هذان الفردان حصلنا عليهما ببركة ماذا؟ توجيه النفي، تسليط النفي على ماذا؟ على القيد زائد المقيد. قال كتصور زيد وعمر وبكر. قال الأمر الثالث أو الفرد الثالث، أو ما كان إدراكا لأمور متعددة مع نسبة، أو لأمور متعددة مع نسبة لكنها نسبة ماذا؟ مع نسبة تقييدية، مع نسبة ناقصة، يعني مع نسبة غير تامة. أي التي ما معناها؟ أي التي لا يصح السكوت عليها، أي التي لا يصح السكوت عليها، أي التي يكون الثاني فيها قيدا للأول. قال كتصور غلام زيد، وأنت تضيف مثالا آخر، وكتصور النسبة في الحيوان الناطق، حتى تشمل القسمين معا، النسبة التقييدية التوصيفية والنسبة التقييدية الإضافية. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، أو ما كان إدراكا لأمور متعددة مع نسبة تامة إلا أنها إنشائية، كتصوري أضرب فرد من أفراد الإنشاء. هذا الأمر أو النهي أو الترجي إلى آخره. القسم أو الفرد الأخير، أو ما كان إدراكا لأمور متعددة مع نسبة خبرية لكنها مدركة بإدراك غير إذعاني. وإلا إذا كانت مدركة بإدراك الإذعاني فتكون متعلقا لأي شيء؟ للتصديق. مدركة بإدراك غير إذعاني كما في صور التخييل والشك والوهم. واضح إن شاء الله. يبقى عندنا قبل أن ننتقل إلى قوله ويقتسمان، يبقى عندنا سؤال فقط نبينه الجواب عنه إن شاء الله في الدرس القادم. سؤال في الحقيقة هو إشكال نصوغه بهذه الصياغة. نعم راح نصوغه بهذه الصياغة. تبتوا معي أن التصور مقدم على التصديق طبعا بحسب الطب، أن التصور متقدم على التصديق طبعا شيء. لماذا؟ لأنه شرط، والشرط متقدم على المشروط طبعا. جيد. هذه الصغرى والكبرى، وكل ما كان متقدما بحسب الطبع يجب تقديمه بحسب الوضع. ينتج ماذا؟ نتيجة. التصور يجب تقديمه وضعان. لماذا؟ نقول طبعا هذا إجمالا، تفصيله إن شاء الله يوم غد. لأن مخالفة الوضع للطبع، لأن تعليل للنتيجة التي وصلنا إليها، أو تعليل لهذا القياس إجمالا، تعليل لهذا القياس إجمالا، وإلا إن شاء الله يوم غد نفصل أكثر. لأن مخالفة، يعني هذا التعليل في الحقيقة يرجع إلى الكبرى، إلى الكبرى، هذا تعليل للكبرى. ما هي الكبرى؟ وكل ما كان متقدما بحسب الطبع يجب تقديمه بحسب الوضع. نقول لأن مخالفة الوضع للطبع تكون بقوة الخطأ عند المحصلين. فالسؤال هنا، لماذا خالف المصنف هذا؟ علامة الاستفهام. مصنف ماذا فعل؟ التفتوا معي. قال العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور. قدم التصديق على التصور، مع أنه يفترض، يعني قدمه بحسب الواضع، والتصور بحسب الطبع متقدم، وكلما كان متقدما بحسب الطبع يكون متقدما بحسب الوضع. فالمصنف لماذا خالف ذلك؟ واضح السؤال؟ تفصيل السؤال وبيان الجواب إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.